طيب، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. قولهم الحاجة كناية عن ماذا؟ عن حاجة، كناية عن خروج البول والغائط، حاجة الإنسان. وقد جاء في بعض الأحاديث، أخذ الفقهاء بعض الأحاديث: إذا قعد أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وبعض الفقهاء يبور عليه باب الاستطابة، باب الاستطابة، مأخوذ من بعض الأحاديث: ولا يستطب بيمين. وبعض الفقهاء باب التخلي أو آداب الخلاء، مأخوذ من ماذا؟ من بعض الأحاديث: إذا دخل أحدكم الخلاء. وبعضهم التبرز وما أشبه ذلك، وكله مأخوذ من بعض الأحاديث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والمقصود هنا ذكر آداب متعلقة بالخلاء وقضاء الحاجة، وكان تقديمها على الوضوء أحسن كما يقدمها بعض الفقهاء، لأن موضعها قبل الوضوء غالبا، غالبا الإنسان يحتاج قضاء الحاجة قبل أن يتوضأ، فكان ذكر آداب قضاء الحاجة قبل ذكر باب الوضوء أليق وأحسن. قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. ما فائدة ذكر هذا الحديث؟ أنه إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ما فائدة ذكره في هذا الباب عندك؟ لا، صاحب النظارة، أنما فيه ذكر لله لا يدخل به الخلاء، من أين لك أن الخاتم فيه ذكر الله؟ نعم، قد جاء في الصحيحين عن أنس عن ابن عمر وغيرهما قال: نقشه محمد رسول الله، كان منقوشا عليه محمد رسول الله. الحديث هذا معلم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وهو من طريق همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث منكر، يعني أبو داود نفسه أعلم. قال: وإنما يعرف، أي هذا الحديث، عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، يعني همام يحيى الآن وهم في الحديث. ما وجه الوهم؟ أولا وهم في الإسناد فأسقط زياد بن سعد، وإنما ابن جريج يرويه عن زياد بن سعد عن الزهري. الثاني، الوهم الثاني بلفظ الحديث، غير لفظ الحديث همام بن يحيى، غير لفظ الحديث. المعروف عن الثقات أنهم يروونه عن ابن جريج بلفظ: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم ألقاه، فجاء همام بن يحيى وركب حديثا آخر على هذا الإسناد، على الإسناد المذكور: إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا حديث آخر. وقد أعله بذلك النسائي والدارقطني والبيهقي، إذن فهو لا يثبت. وهما من يحيى قد توبع كما ذكر الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح، لكن ما زال الوهم وارد عليه وعلى من تابعه، لأن عامة الحفاظ يروونه بالرواية المحفوظة عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فما زال الوهم من همام بن يحيى ومن تابعه في ذلك. فما حكم إدخال ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى إلى الخلاء؟ ما فيه ذكر لله، ورق فيه ذكر لله، أو أعظم من ذلك إدخال المصاحف والأحاديث النبوية إلى موضع الخلاء، يعني يضعه في الخارج عند شخص أو في مكان خارج الخلاء، فإذا دخل به هل يأثم؟ نعم، ما يأثم إلا إذا وضعه في مكان تصل فيه نجاسة، لا شك من الإثم فيه، لكن إذا وضعه إذا أدخله ولكن ما زال محافظا عليه من وقوع النجاسة فيه فهذا يكره، مكروه، لأنه ليس من التعظيم. الحديث الباب ضعيف لكن يغني عن الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا وجدت الحاجة كان يكون في مكان يخشى على كتابه أو مصحفه من السرقة فتزول الكراهة. ومن قواعد الأصوليين الفقهاء زوال الكراهة في موضع الحاجة، متى وجدت الحاجة زالت الكراهة، فهذا كراهة مع عدم الحاجة، وعند وجود الحاجة يرخص في ذلك مع الحفاظ عليها مما من النجاسة. وقد رخص بإدخاله سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعكرمة وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. من مراد بالسبعة؟ عند من؟ عند غيرك، عندك البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربع وأحمد، ستة سبعة. ما المراد بالخبث وما المراد بالخبائث؟ الخبث الشياطين ذكور، الخبائث الإناء، هذا تفسير جماعة من أهل العلم وهو من أحسن ما فسر به، وبعضهم عمم قال الخبث كل شيء خبيث ومن الشياطين، لكن يظهر أن المراد به في هذا الموضع الشياطين، ذكران الشياطين وإناثهم. قال الخطابي وابن حبان وغيرهما يريد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم، فسره بذلك الخطابي وابن حبان. وقال من الأعرابي والمكروه، فإن كان من الكلام فهو الشت، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام إلى آخره. فما حكم هذا الدعاء عند دخول الخلاء؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مستحب نعم وليس واجبا. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على الاستحباب. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب الثاني 75 وهذا الذكر مجمع على الاستحباب وسواء فيه البناء والصحراء. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب الثاني صفحة 75 وهذا الذكر مجمع على استحبابه وسواء فيه البناء والصحراء. فمتى يقوله؟ عند الدخول، نعم قبيل الدخول. فكيف بالحديث إذا دخل الخلاء قال، بمعنى أنه بعد الدخول. نعم نعم، جاءت رواية إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقول، وهم بين لذلك، وهذه مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فليس المراد بعد القراءة، إنما المراد إذا أراد القراءة. فإذا ذهب إلى الفضاء متى يقوله؟ ما في دخول، إذا أراد، يعني عندها الشروع في تشمير الثياب وغيره. فإذا نسي أن يقوله يقول داخل الخلاء، نعم ما يقول في ذا موضع قضاء الحاجة، ممكن لو قاله سرا قبل الشروع ممكن بدون رفع صوت في ذلك الموضع. جاء عن بعض أهل العلم قالوا يستعيذ بقلبه، هل يكفي هذا؟ يكفي، الاستعاذة عبادة لسانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلها مثل الذكر، ينبغي أن يتلفظ بها، فالأحسن من ذلك أن يقال يتلفظ بها بصوت منخفض يسمع نفسه. ما جاء في بعض الطرق زيادة بسم الله قبل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، نعم لم تثبت، جاءت الزيادة عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، وفي إسنادي أبو محشر نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف، ورواه المعمري كما في الفتح من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال علام الألباني رحمه الله وهي عندي شاذة لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في الصحيحين وغيرهما. كلام الألباني في تمام المنة صفحة 56 إلى 57، كلام العلامة الألباني في تمام المنة صفحة 56 إلى 57. وبالله أنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.